بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام موفق بن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الفقه: باب المساقات والمزارعة.
نعم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فبعد أن فرغ المؤلف رحمه الله تعالى من الكلام عن أبواب الشركات انتقل إلى شراكة من نوع آخر، وهي التي تسمى بالمساقة والمزارعة. فما هي هذه المساقة وما هي المزارعة؟ المساقة في اللغة أخذت من السقي. أخذت من أي شيء؟ من السقي، سقي الماء. وفي اصطلاح الفقهاء يقولون هي دفع شجر إلى من يقوم بسقيه وإصلاحه والعمل عليه مقابل جزء مشاع معلوم، أي أن الأجرة تكون ماذا؟ جزءا مشاعا معلوم. وحينما نقول مشاع واضح أظن المعنى. ماذا نقصد بقولنا مشاع؟ يعني الأمر الذي يشترك فيه أكثر من شخص وهو مملوك لهما من غير قسمة، من غير ماذا؟ قسمة. يعني يعرف أن هذه الأرض لفلان وفلان، أين هو قسم فلان أو قسم فلان؟ يقال لم يحدد ولم يقسم، لكن المعروف أن فلان له النصف وهذا له النصف. هذا نقول أنه ملك ماذا؟ ملك مشاع. ملك ماذا؟ مشاع. وقلنا ذكرنا في الدرس الماضي الذي نسميه النسبة، يعني له نسبة 50% مثلا في الأرض النصف، وللآخر النصف الآخر. فإذا المساقة هي دفع شجر إلى من يقوم بسقيه وإصلاحه والعمل عليه مقابل جزء مشاع معلوم. هذا في يعني تعريفهم للمساقة. وأما المزارعة فهي كذلك مأخوذة من الزرع والزراعة، وهي في اصطلاح الفقهاء يقولون دفع أرض، دفع أرض إلى آخر ليزرعها على جزء من الربح مشاع معلوم. وهذا في يعني تعريفهم في الاصطلاح، فهو إذن أن يدفع الأرض إلى شخص ليقوم بزراعتها ويكون المقابل ماذا؟ أن يعني يحصل على الربح المشاع المعلوم بينهما بالنسبة، وليست يعني مقدار معين. فإذا هذا هو يعني تعريف المساقة وتعريف المزارعة. المساقة طبعا لو تلاحظون أنها تختص بالشجر والثمار، وأما المزارعة فهي تختص بأي شيء؟ بالزرع والأرض، وهي مثل ما يكون من زراعة الحبوب والقمح والشعير ونحو ذلك، فهي أقرب إلى زراعة هذه الأشياء، فلذلك تسمى مزارعة. والمساقة تكون فيما يختص بالأشجار والثمار. طيب، بالنسبة لمسألة المساقة، المساقة طبعا لابد أن يكون هناك شروط معينة سيذكرها المؤلف رحمه الله تعالى حتى نقول إنها جائزة أو إنها مساقة فاسدة. واضح؟ فإذا هناك يعني مساقة جائزة وهناك مساقة ماذا؟ فاسدة. ما هي الشروط التي تحدد لنا هذا من ذاك؟ سيوضحها المؤلف. تفضل يا شيخ.
قال رحمه الله: تجوز المساقات في كل شجر له ثمر.
نعم، إذن هذا أول شيء ذكره المؤلف وأول شرط. قال: تجوز المساقة في كل شجر له ثمر. تجوز المساقة في ماذا؟ في كل شجر له ثمر. الثمار معروفة، الثمار بعضهم بعض الفقهاء حددها بشكل أكبر، قال له ثمر يؤكل، له ثمر ماذا؟ يؤكل، وهذا موجود عند فقهاء الحنابلة. لكن هل هذا يعني أن الثمر الذي لا يؤكل، قد يقول قائل وهل هناك ثمر لا يؤكل؟ نقول نعم، هناك ثمار تكون مثلا تستخدم للدواء، واضح؟ أو يعني بشكل أوسع نقول هناك من الأشجار ما لا يستفاد من ثمارها بل يستفاد من أوراقها، صح ولا؟ مثل أوراق مثلا العنب أو أوراق مثلا التوت أو غير ذلك، بعض الأشجار يستفاد من لحائها، صحيح؟ وهذا كذلك إذن يستفاد منها. فهل ما ذهب إليه بعض فقهاء الحنابلة من أنه فقط تختص المساقاة بالشجر الذي له ثمر يؤكل، أم أنه أعم من ذلك؟ حينما ننظر يعني إلى الحديث الذي يستند عليه أهل العلم حينما أجازوا المساقاة، استندوا على ما جاء في الصحيح في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على شطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، على شطر ما يخرج منها من ماذا؟ من ثمر أو أي شيء أو زرع. فنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم عاملهم على ما يخرج منها من هذه الأشجار التي يستفاد منها. فالذي يظهر والله أعلم أن الشجر سواء كان فيه ثمر يؤكل أو كان ثمر يستخدم في غير الأكل مما يستفاد منه وينتفع منه، فتجوز فيه ماذا؟ تجوز فيه المساقاة، تجوز فيه المساقاة. فإذن هذه أول مسألة نقول الصواب هو أن هذه المساقاة جائزة في الشجر الذي له ثمر يؤكل أو له ثمر ماذا؟ لا يؤكل، أو الشجر الذي يستفاد منه في أي شيء، يستفاد منه مثلا من أوراقه وليس من ثمره، أو يستفاد من اللحاء أو نحو ذلك، فهذه كلها يجوز فيها ماذا؟ يجوز فيها المساقاة. واضح إذن؟ هذه أول مسألة يعني مما ذكره المؤلف. طيب، ثم قال
بجزء من ثمره مشاعا معلوما.
نعم، هذا الشرط الثاني حتى تكون المساقاة جائزة لابد أن تكون ماذا؟ بجزء من الثمر مشاع معلوم، مشاعا معلوما. ولا يكون يعني يقول مثلا يقول إذا تعاقدت أنا وإياك على هذه الأشجار تقوم أنت بسقيها وفي نهاية الموسم يكون لك الثمار التي هي في الجانب الشرقي ولي أنا الثمار التي في الجانب مثلا الغربي، هذا لا يجوز. لأي سبب؟ لوجود الغرض، قد تنتج هذه الثمار التي هي في هذا الجانب وتلك لا يخرج منها شيء، ففيه ماذا؟ فيه غرر. لكن حينما يقول ما أنتجته هذه الأشجار من الثمار فالنصف لك والنصف لي، أو الربع لك والثلاثة أرباع لي، أو الثلث لك والثلث والثلثان لي، هكذا تكون فيها ماذا؟ فيها نسبة، نسبة، حتى لا يكون هناك غرر ويعني جهالة في هذه المسألة، في مسألة الربح. إذن هذه المسألة نعيد نقول يشترط في المساقاة أن يكون الربح فيها على جزء ماذا؟ من الثمر مشاع معلوم. مشاع هو ماذا؟ معلوم، يعني تحدد النصف الربع الثلث إلى آخر ذلك، لابد أن يكون جزء ماذا؟ مشاعا معلوما. هذا إذن يعني الذي اشترطه المؤلف، وهو يعني الذي ذكره هنا في قوله بجزء من ثمره مشاعا معلوما. فإذن المساقاة جائزة في كل شجر سواء كان مثمرا ثمرا يؤكل أو ثمرا لا يؤكل لكنه يستفاد منه. واليوم في أيامنا هذه قد يعني يساقي الناس مثلا على بعض النباتات التي يكون فيها مثلا مثل الورد، هذه ليس فيها ثمار تؤكل وإنما يستفاد منها، صح أو لا؟ فما المانع من ذلك؟ ما الذي يمنع شرعا من المساقاة على مثل هذه الأشياء، الورد، الفل مثلا أو الياسمين أو غير ذلك؟ هذه لا تؤكل لكنها تستخدم في أي شيء، تستخدم كرائحة، تستخدم يعني زينة إلى آخر ما تستخدم فيه. فهل يعني تجوز فيها المساقة؟ نقول نعم تجوز فيها المساقة. طيب في قول المؤلف تجوز المساقة، هذه مسألة يعني يتكلم عنها الفقهاء، هل عقد المساقة، هل هذا العقد هو عقد جائز أم هو عقد لازم؟ وهذه تكررت معنا في الدروس السابقة، حينما نقول عقد جائز ما معناه؟
يحق لأحد الطرفين،
بارك الله فيكم، يحق لأحد الطرفين أن يفسخ العقد، يحق له ماذا؟ أن يفسخ العقد إذا قلنا أنه جائز. وهذا قول عند الحنابلة، هذا قول عند الحنابلة. طيب هل هناك قول آخر يخالفهم؟ نقول نعم، قول الجمهور وهو أن عقد المساقة ماذا؟ عقد لازم. عقد ماذا؟ عقد لازم. طيب بماذا استدل هؤلاء وبماذا استدل أصحاب القول الثاني؟ أصحاب القول الأول وهم يعني الحنابلة حينما قالوا بأن عقد المساقة عقد جائز، قالوا جاء في بعض ألفاظ الحديث، حديث ابن عمر المتقدم معنا، حينما قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على ماذا؟ على شطر مما يخرج منها من ثمر أو زرع، جاء في بعض ألفاظ الحديث قال نقركم فيها على ما شئنا، نقركم فيها على ما شئنا. وجه الاستدلال، وجه الاستدلال على ما شئنا، يعني إن شئنا أكملنا العقد وإن شئنا فسخنا هذا العقد، هكذا يعني وجهوه أو فسروا هذا الحديث. طيب أصحاب القول الآخر قالوا لو نظرنا إلى الأدلة الأخرى من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، والأدلة التي بينت أن لهذا العامل حق في هذا الذي قام به من عمل، فهذا العامل قام بالسقي وإصلاح هذه الأشجار والعمل عليها، ثم بعد مرور شيء من الوقت جاء المالك وقال ماذا؟ وقال نفسخ العقد. يترتب عليه ضرر ولا ما يترتب؟ يتعارض مع نصوص، إذن نصوص أخرى. الواجب هو الجمع بين ماذا؟ الجمع بين النصوص، هذا الواجب. إن لم يتمكن المسلم من الجمع بين النصوص لجأنا إلى أي شيء؟ إلى الترجيح. طيب ثم أيضا قالوا هذه المسألة، هذه المسألة هي قالوا أقرب لأي شيء؟ أقرب للإجارة، أقرب لأي شيء؟ للإجارة. لو أنه يعني أجره مثلا، قام بإجارة هذه السلعة، إجارة ماذا؟ هذه السلعة، فهو يكون عقدا لازما بالنسبة له، لا يجوز أن يفسخها، لا يجوز له أن يفسخ هذا العقد. يعني عقد المساقة شبهه بأي شيء؟ بعقد الإجارة. من أي وجه؟ قالوا لأن كلا العقدين فيهما ماذا؟ فيها عوض وفيها كسب، فيها ماذا؟ فيها عوض. طيب نقول ما هو الأقرب؟ إلى الآن نقول الذي يظهر أن يعني الكفة مترجحة عند من؟ عند الجمهور. قد يقول قائل وقد يقول آخر، لكن هؤلاء معهم الدليل، نقركم عليها ما شئنا، نقركم عليها ما شئنا. طيب يورد أصحاب القول الثاني وهم الجمهور يقولون إذا كان كذلك فهذا الضرر الحاصل على العامل كيف تخرجون هذا الضرر وكيف يعوض هذا المتضرر العامل؟ قالوا ننظر لهذا العامل، ننظر لهذا العامل، فهو إما أن يكون هذا الفسخ، فسخ العقد، إما أن يكون قبل ظهور الثمار أو بعد ظهور الثمار، واضح؟ إما أن يكون قبل ظهور الثمار أو بعد ظهورها. إن كان بعد ظهور الثمار هل يضر الفسخ؟ ما يضر، لأنه لو فسخ مثلا رب الأرض أو هذه الأشجار، صاحب هذه الأشجار فسخ العقد، يقال هنا ظهرت الثمار ولابد من ماذا؟ أن تعطيه حقه، لأن العقد بينكما على المساقاة إلى أن تظهر الثمار، فظهرت الثمار فإذن يجب عليك أن تعطيه حقه. طيب هذا واحد إذا كان بعد ظهور الثمر، لكن قد يكون قبل ظهور الثمار يفسخ ماذا؟ يفسخ العقد، كيف يكون التعويض؟ قالوا ها، قالوا ننظر هنا، من الذي فسخ العقد؟ صاحب الأشجار أم العامل؟ إن كان العامل هو الذي فسخ العقد ففي هذه الحالة حقه وتنازل عنه، هذا حق له وتنازل ماذا؟ عنه. لكن لو كان فسخ العقد من صاحب الأشجار، صاحب الشجر والمالك لها، في ذلك الحين ماذا نقول؟ نعطي هذا العامل أجرة المثل، أجرة، يعني كأنه أجير، كأنه ماذا؟ أجير، استأجرناه في هذه المدة منذ أن تعاقدنا إلى أن فسخ صاحب الأشجار العقد، واضح؟ ننظر في الأجرة كم عادة يأخذ العامل في يعني من الحقوق في مثل هذه الأجرة فنعطيه. طيب إذا رجعنا للأدلة الأخرى التي ذكرها جمهور الفقهاء حينما قالوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلمون على شروطهم، لو نظرنا وتأملنا في هذا الذي ذكرتموه الآن، هو عامل مع هذا صاحب الأشجار وقبل ظهور الثمر قال صاحب الأشجار، قال نفسخ العقد، واضح؟ نفسخ العقد وأعطيك تعويض عن الضرر الذي حصل لك، أعطيك كأنك أجير، استأجرتك لهذه المدة، كم من الأيام، ماذا عملت، ماذا تستحق، وأعطيك. هل هذا يعني يتماشى مع قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم؟ ما كان هذا العامل يعني قد وضع في ذهنه أو ترتب على العقد أنه سيحصل على ثلث الثمار أو سيحصل على ربعها أو على شطرها أو نحو ذلك، صح ولا لا؟ هل هذا يساوي أجرة المثل؟ ما يمكن أن يتساوى هذا مع ذاك. إذن لابد أن نرجع إلى فهم الحديث الذي استدلوا به، وهو نقركم عليها ما شئنا، نقركم عليها ماذا؟ ما شئنا. هل هذا الفهم صحيح؟ يقال أن توجيه الحديث والله أعلم أي أننا نعمل معكم هذه السنة، نعمل معكم هذه السنة على ما اتفقنا، وأما في السنوات القادمة هل نقركم على ذلك أو يكون هناك عقد جديد معكم، هذا الذي يفهم من أي شيء، يفهم من الحديث نقركم عليها ما شئنا، نعمل في خلال الموسم هذا، فإذا انتهى هذا العقد ماذا يحصل؟ هل نقركم ونمضي هذه العقود لمدة سنتين أو ثلاثة أو عشر سنوات، أو أننا فقط لمدة سنة واحدة وبعدها هل نقركم عليها أو لا نقركم، أو يتغير العقد أو لا يتغير، ذاك في وقته. لماذا؟ لأن العقد قد تم المقصود منه، وهو ماذا؟ وهو أن صاحب الأشجار قد يعني تشارك وعامل هذا العامل في هذه الأشجار وحصلت الثمار وحصل المقصود، ولم يكن هناك أي ضرر على هذا أو ذاك، حصل كل واحد من الطرفين على ماذا؟ على ما كان يعني قد تعاقد عليه مع الطرف الآخر. لكن حينما نقول إن العقد جائز، في هذا ضرر على من؟ ضرر على العامل، وفيه كذلك مخالفة للنصوص الأخرى، وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام بن تيمية، وهو ما ذهب إليه الجمهور، وهو أن عقد المساقاة عقد لازم. لماذا؟ لأنه لو أخل الطرف الأول وهو المالك أخل بالعقد فإنه سيترتب على ذلك ماذا؟ سيترتب ضرر على العامل، وعندها لا يمكن أن تأتي وتقول سأعطيك أجرة المثل تعويض عن الضرر. هو ما يريد أجرة المثل، هو يريد ماذا؟ يريد أن يشاركك في هذا الأمر، ثم هو من بداية أمره قد عمل على أساس أنه ماذا؟ شريك وليس أجير، عمل معك على أي شيء؟ على أنه شريك لك وليس أجيرا. فالأجير لا شك الأجر سيكون يعني حقه أقل من حق من؟ من حق الشريك. واضح هذا يا أخوة؟ واضحة هذه المسألة؟ فإذن الذي يظهر والله أعلم أن عقد المساقة عقد ماذا؟ عقد لازم وليس عقدا جائزا. بعض أهل العلم توسط في هذه المسألة قال إذا كان الضرر حاصل فيعني نجعل ماذا؟ نجعل الإلزام من جهة والجواز من جهة. الإلزام من جهة، من جهة من؟ من جهة المالك، والجواز من جهة العامل. واضح؟ حتى لا نتفادى مسألة ماذا؟ نتفادى مسألة الضرر. لكن الذي يظهر والله أعلم أنه عقد لازم. ها شيخ. نعم، في حال حصول الضرر سبق معنا في بعض العقود التي ذكرناها قلنا أنه إذا حصل الضرر بالنسبة للجهة هذه مثلا الذي حصل فيه الضرر في العقد الجائز لابد من التعويض. لذلك هنا قالوا الذين قالوا بأن العقد جائز ماذا قالوا؟ قالوا حينما يحصل الضرر نعوضه بأجرة ماذا؟ بأجرة المثل. لكن هذا ما يمكن أن يقال في مسألة دخل فيها رجلان، دخل فيها ماذا؟ مشتركان في هذا الأمر. فإن قلنا أنه سنعوضه بمسألة أجرة المثل لا، لن يرضى. ما يقول المسلمون على شروطهم، وأنت اتفقت معي على أي شيء؟ على الشراكة، ولم تتفق معي على أني أجير عندك. وفرق بين الشريك وبين الأجير. ها تفضل. يعني تصالحة، هذا سينتقل لمسألة التصالح. رفض الصلح، إذن يرجع لموافقة هذا العامل رضاه أو عدم رضاه. إذا ما رضي العامل يلزم الشريك بأي شيء؟ يلزم الشريك نعم باستمرار العقد وعدم ماذا؟ وعدم الفسخ، حتى يعني يحصل هذا الشريك على ماذا؟ العامل هذا على حقه، وبعد ذلك تنتهي هذه الشراكة بينهما. طيب، واضح يا مشايخ؟ طيب، ثم بعد ذلك ماذا قال؟
قال رحمه الله: والمزارعة في الأرض بجزء من زرعها، سواء كان البذر منهما أو من أحدهما، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع وثمر، وفي لفظ: على أن يعتملوها من أموالهم.
نعم، ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى مسألة المزارعة، وأن المزارعة في الأرض تكون بجزء من ماذا؟ من زرعها. وهذا سبق أن يعني أشرنا إليه، وهو أن يتفق على أن يعمل هذا العامل في هذه الأرض ويقوم بزراعتها، والمقابل يكون ماذا؟ المقابل نعم جزء من الربح يكون ماذا؟ مشاعا معلوما، مشاعا ماذا؟ معلوما. لكن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر وأشار إلى مسألة، وهي: هل يشترط أن يكون البذر من صاحب الأرض، من صاحب الأرض، أو لا بأس أن يكون البذر البذور هذه التي تبذر في الأرض وتوضع، هل يشترط أن تكون من صاحب الأرض أو لا بأس أن كانت من ماذا؟ أن كانت من العامل؟ فالمؤلف ذهب إلى هذا الاختيار، وهو سواء كان البذر منهما أو من أحدهما. فإذا كان البذر من هذا أو من هذا، وضع البذور في الأرض شراء البذور ويعني الإتيان بها، هل يشترط هذا من صاحب الأرض؟ يقال لا، الظاهر والله أعلم فأنه لا يشترط. لماذا لا يشترط؟ قال: لقول ابن عمر رضي الله عنهما: عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع وثمر. بشطر ماذا؟ ما يخرج منها من زرع وثمر. هل نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو هنا هو ولي أمر المسلمين؟ واضح، ولي الأمر، وهو الذي يملك هذه الأرض، فعاملهم ماذا؟ على شطر ما يخرج من هذه الأرض من الزروع. هل نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطاهم البذور أو أرسل إليهم بهذه البذور؟ ما نقل، ما نقل هذا الأمر، فيبقى الأمر على أي شيء؟ على الإباحة، على الجواز، سواء كانت البذور من يعني من صاحب الأرض أو كانت من العامل. طيب هم لماذا يعني اشترطوا أن تكون البذور من يعني من صاحب الأرض وليست من العامل؟
ها ما يطيح فيها.
ها قالوا لأننا نقيسها على أي شيء؟ نقيسها على المضاربة. نقيسها على أي شيء؟ نقيسها على المضاربة. ما الذي كان هناك في المضاربة؟ قالوا في المضاربة كان المال من صاحب المال والعمل على العامل، صح؟ قالوا هناك في المضاربة عندنا المال، المال هو الذي قام به صاحب المال، رب المال هو الذي أعطاه للعامل والعامل عمل. فهنا نفس الشيء نقول بالنسبة لي المزارعة، يأتي صاحب الأرض بهذه البذور ويقوم العامل بأي شيء؟ بزراعتها. يقوم العامل بأي شيء؟ بزراعتها. لكن نقول هذا القياس في مقابل ماذا؟ في مقابل نص، والنبي صلى الله عليه وسلم عاملهم على شطر ما يخرج من هذه الزروع. هذا شيء. الشيء الآخر كذلك الذي يعني يستند عليه الحنابلة ومن قال يعني بقولهم، قالوا إن عمر رضي الله عنه كما أخرجه البخاري معلقا عنه، قالوا إن عمر رضي الله عنه عامل الناس، إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر، عملهم عمر رضي الله عنه على هذه الزروع، إن جاءوا يعني إن جاء عمر بالبذر بالبذور من عنده فله ماذا؟ الشطر، يعني النصف، وإن جاءوا بالبذر هم الذين جاءوا بالبذر فلهم كذا، فلهم ماذا؟ كذا. يعني عمر رضي الله عنه هنا الذي يفهم من اختياره ومن فعله رضي الله عنه أن البذور سواء جاءت من صاحب الأرض أو جاءت من العامل فكلاهما ماذا؟ جائز، ولا يشترط أن يكون ماذا؟ أن يكون البذر والإتيان بها فقط من صاحب الأرض، لا، سواء جاء بها صاحب الأرض أو جاء بها ماذا؟ العامل، فيجوز هذا ويجوز ذاك، يعني يجوز أن يأتي بها كلاهما أو يأتي بها أحدهما. فهذا الذي يعني اختاره المؤلف هو الصواب، والله أعلم. القول الثاني ذهب إليه بعض الفقهاء، ما يعني ما يحضرني الآن، لأن مسألة المزارعة هي في الحقيقة، فأنا تركت يعني هذه المسألة، لكن لا بس أن نشير لها. هذه المزارعة بشكل عام جائزة عند كثير من أهل العلم، جائزة عند ماذا؟ كثير من أهل العلم، لكن مثلا عند الشافعية وعند الأحناف قالوا ماذا؟ قالوا بأن المزارعة لا تصح ولا تجوز، المزارعة لا تصح. لماذا؟ نحن سمعنا قبل قليل أي شيء؟ سمعنا حديث ابن عمر عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو ماذا؟ أو زرع. طيب ما الذي حمل الفقهاء على القول بعدم ماذا؟ الجواز. نحن نعرف فقهاء الإسلام لا يذهب يعني في الغالب الواحد منهم إلى قول إلا وهناك ماذا؟ ما يستند عليه من يعني أحاديث. قالوا أولا أنه قد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أي شيء؟ عن المحاقلة، نهى عن المحاقلة وهي المزارعة، هذا قد جاء في الحديث الصحيح. كذلك جاء في حديث رافع بن خديج رضي الله عنه قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نحاقل، يعني عن المزارعة، نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نحاقل بالأرض على الثلث والربع والطعام المسمى. إذن هذا الحديث والذي قبله ماذا؟ يفيد أي شيء؟ يفيد عدم جواز المزارعة، المحاقلة من الحقل يعني مأخوذة. طيب طيب، كذلك جاء في حديث جابر بن عبد الله أنه كان في المدينة رجال لهم فضل أراضين، فأرادوا أن يؤجروها بالثلث والربع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض، من كانت له أرض فليزرعها أو يمنحها، يعني يمنحها لأخيه، فإن أبى فليمسك أرضه. من كانت له أرض فليزرعها أو يمنحها، يمنحها لأخيه، فإن أبى، ما يريد أن يعطي أخاه، فليمسك ماذا؟ أرضه، يعني ما يؤجرها. واضح؟ طيب، الآن عندنا صار فيه ماذا؟ عندنا أحاديث تمنع من المزارعة، وأحاديث أخرى تجيز ماذا؟ تجيز المزارعة، تجيز ماذا؟ المزارعة. فكيف يكون توجيه هذه الأحاديث؟ وجهها أهل العلم، قالوا إنها تحتمل احتمالين اثنين. تحتمل ماذا؟ احتمالين اثنين. الاحتمال الأول أن أحاديث النهي عن المزارعة منسوخة، أحاديث النهي عن المزارعة ماذا؟ منسوخة، لأنها كانت في بداية الإسلام، كانت في بداية الإسلام، وفي بداية الإسلام كان يعني من حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أن يبادر المسلم إلى أي شيء؟ إلى الإحسان إلى أخيه ويعطيه من ماله. واضح؟ ثم بعد ذلك نسخت هذه الأحاديث بجواز ماذا؟ بجواز المزارعة، والدليل عليها أن النبي صلى الله عليه وسلم في عام خيبر، وهو متأخر عام خيبر، عامل من؟ أهل خيبر. واضح؟ فهذا توجيه لهذا يعني، أو جمع بين هذين الحديثين، الحديث الذي ينهى عن المزارعة والحديث الذي يبيح ويجيز المزارعة. ومما يعني يؤكد هذا الأمر أو هذا التوجيه ما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن ذلك، إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن ذلك، لم ينهى يعني عن المزارعة، وإنما قال: يمنح أحدكم أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليه خرجا معلوما. يعني أن يمنح أحدكم أخاه شيئا يعني من أرضه أفضل من ماذا؟ من أن يأخذ عليه أجرة. وابن عباس رضي الله عنه فهم ماذا؟ أن هذا الحديث ماذا؟ لا يدل على النهي، وإنما من باب ماذا؟ من باب الإحسان إلى أخيك المسلم، أن تعطيه، إن لم ترد أن يعني تزرعها فأعطه، فإن لم تعطه فأمسك أرضك ولا تؤجرها على أخيك، حتى يبادر الناس إلى هذا الإحسان. هذا شيء، أو هذا احتمال. واحتمال آخر أن النهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن المزارعة الفاسدة، المزارعة ماذا؟ الفاسدة التي فيها ظلم، مثل ما سبق قلنا يعني يزارع المسلم ويعامل أخيه على أي شيء؟ على أنه إن خرج مثلا، خرج الزرع من هذه الجهة أو التي مثلا تكون في بداية الجدول والنهر، هذه تكون لي، وما يكون في الخلف والذي يتأخر مثلا وصول الماء لها، هذه لك. واضح؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم منع من هذا النوع من المزارعة، وهي المزارعة الفاسدة التي سبق قلنا أن هذا ليس ربحا مشاعا معلوما. واضح؟ فنهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. ما الذي طيب يؤكد هذا الأمر؟ ما جاء في يعني في حديث رافع بن خديج رضي الله عنه يقول: كنا أكثر الأنصار حقلا وكنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه، نؤجر هذه الأراضي للزراعة أن لنا هذه ولهؤلاء الذين نعاملهم ماذا؟ هذه، هذا الجزء لي وهذا الجزء للعامل على الأرض. قال فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه، واضح؟ يعني هذه الجهة أنتجت وخرج فيها الزرع، وهذه لم تخرج الزرع. فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه، فنهانا عن ذلك، فنهانا عن ذلك. إذن الذي يظهر والله أعلم صحة قول من ذهب إلى صحة وجواز المزارعة، لأن حديث معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل خيبر والمزارعة التي يعني كانت بينهم وبين أهل خيبر كانت يعني متأخرة، وقد تكون الأحاديث ناسخة للأحاديث التي جاء النهي فيها، أو يحمل على أن هذا يعني في المزارعة الفاسدة التي لا تجوز، فهذه نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وأما المزارعة الصحيحة فهي أجازها النبي صلى الله عليه وسلم. واضح إذن؟ هذا توجيه أهل العلم لهذه المسألة، والله تعالى أعلم. طيب الشيخ تفضل.
قال رحمه الله: على العامل عمل ما جرت العادة بعمله.
نعم، على العامل عمل ما جرت العادة بأي شيء بعمله، في المساقى وفي المزارعة، في المساقى وفي ماذا؟ في المزارعة. مثلا في المساقى العامل عادة ماذا يفعل؟ يقوم مثلا بإصلاح الأشجار ورعايتها من ما تحتاج إليه من سقي أو تلقيح أو مثلا تسميد، واضح؟ أو مثلا إصلاح شيء مثلا من مجاري المياه التي توصل، ماذا؟ مجاري المياه موجودة، لكن هو يقوم ماذا؟ بإيصالها إلى هذه الأشجار، وهي موجودة في الأصل، موجودة في الأرض، لكن قد يعني تسد أو نحو ذلك، فيقوم بإصلاحها وإيصال الماء لها. هذه كلها تتعلق بأي شيء؟ يعني عمل العامل في أي شيء؟ في الأشجار وما يعني يتعلق بها. طيب صاحب الشجر ما الذي يتوجب عليه؟ صاحب الشجر يتوجب عليه أن ماذا؟ مثلا يوفر المكائن في أيامنا هذه، مثلا تحتاج الأرض إلى أنابيب تمد في الأرض، فهذا كذلك هذا عليه، واضح؟ الأشياء التي تحتاج إلى، نعم البئر غير موجود، لا يطالب العامل بأن يأتي ويحفر البئر، العامل يطالب بإيصال الماء من البئر إلى الأشجار، لكن لابد أن تكون البئر موجودة، واضح؟ على من يعني إيجاد هذه البئر؟ على صاحب الشجر وصاحب الأرض، واضح؟ فهنا إذن على العامل عمل ما جرت به العادة بعمله، وعلى صاحب الأرض ما جرت العادة بأن يكون ملتزما ماذا به، إلا إذا ماذا؟ ها، إذا كان بينهما اتفاق أو اشتراط على شيء من هذه الأمور، في تلك الحالة يقال المسلمون على شروطهم، أو كانت عادة البلد، العادة المعمول بها في البلد أن مثلا هذه الأمور تكون على العامل، وهذه الأمور تكون على من؟ تكون على صاحب الأرض أو صاحب الشجر، في هذه الحالة يقال يرجع إلى العرف، لأن ما تعارف عليه الناس فهو ماذا؟ فهو عادة محكمة يرجع لها عند حصول مثلا النزاع وحصول الاختلاف. طيب بعدها قال:
ولو دفع إلى رجل دابة يعمل عليها وما حصل بينهما جاز على قياس ذلك.
نعم، كذلك هنا يقول إذا كان عنده دابة، أو في زماننا هذا عنده ماذا؟ سيارة مثلا، دفعها إلى رجل ليعمل عليها وما حصل بينهما، أي الربح الذي يحصل عليه العامل يكون ماذا؟ يكون ها ملكا مشاعا إلى من؟ مشاعا بين المالك للسيارة أو الدابة وبين العامل، وهذه قال قياسا على قياسا على ما سبق وهي المساقى والمزارعة، يعني أنه عمل مثلا معه قال: يا فلان أنا عندي دابة أو عندي سيارة وأريد منك أن تعمل على هذه السيارة أو هذه الدابة، والربح يكون بيني وبينك ماذا؟ على النصف أو على الثلث أو الثلثين أو الربع وثلاثة أرباع أو نحو ما يتفقان عليه، نسبة، نسبة مشاعة. لكن إن قال له يا فلان هذه السيارة أشاركك فيها مثلا تعمل عليها وهي سيارتي، لكن في كل شهر تعطيني ماذا؟ في كل شهر تعطيني مثلا 1000 أو 2000 أو نحو ذلك، في هذه الحالة يقال لا يجوز. لماذا؟ لأن في هذا غرر، مثل ما قلنا في مسألة أي شيء، في مسألة الأرض ومسألة الأشجار، فقد يأتي في شهر ويحصل على هذا المبلغ وأكثر منه، وقد يأتي في شهر ولا يحصل على شيء من هذا المبلغ، ففي هذا ضرر على ها على من؟ على العامل، فيها ضرر وفيها كذلك جهالة بالنسبة له، لأن هذا الأمر يفضي إلى النزاع. قد يأتي في وقت لا يجد شيء من هذا المال، وقد يأتي في وقت لديه المال أو لديه أكثر من هذا. نعم، إذا تختلف هذه عن مسألة أجرة السيارة، يقول أنا ما أشاركك في هذه السيارة، هذه سيارتي تريد تعمل فيها أو تريد أن تستخدمها لنفسك أو نحو ذلك، مثل ما هو موجود الآن في أجرة السيارات، يقول أجرتها في اليوم كذا، أجرتها في الشهر كذا، واضح؟ هذه تختلف. هنا أجرة على أي شيء؟ على السيارة ذات الشيء، لكن هناك مشاركة على ماذا؟ على العمل، مشاركة في أي شيء؟ في العمل، فتختلف هذه عن تلك. إذا أجرت السيارة قلت هذه السيارة أؤجرها عليك في اليوم كذا، في السنة كذا، في الشهر كذا، هذه أجرة للسيارة. لكن حينما يأتي ويقول هذه سيارتي وأنت اعمل في هذه السيارة، وفي نهاية الشهر تدفع لي مبلغ ماذا؟ مثلا 1000 أو 2000 أو 3 أو نحو ذلك، ففي هذه الحالة يقال هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه عامله على هذا العمل، وما كان الربح شيئا ماذا؟ مشاعا، واضح؟ ما كان شيئا مشاعا، لذلك يقال لابد أن يعني يكون الربح مشاعا. يعني مثلا اعمل ولك نسبة مثلا في الشهر 1%، 10%، 20%، بحسب ما يتفقان يعني عليه، لك الثلث، لك الربع، الخمس، العشر، المهم أنه يحصل ماذا؟ يحصل اتفاق بينهما، يحصل اتفاق ماذا؟ بينهما على هذه المسألة. بعض أهل العلم طبعا يذكر مسألة ويقول لو مثلا قال له في يعني هذه السيارة أو هذه الدابة لي وأريدك أن تعمل عليها، إن حصلت على مثلا أكثر من مبلغ 1000 مثلا نقول درهم، إن حصلت على أكثر من 1000 درهم، ففي ذلك الوقت لي أنا 1000 ولك أنت الباقي، واضح؟ لي أنا 1000 ولك أنت الباقي. وإن لم تحصل على هذا المبلغ فليس عليك شيء، واضح؟ هذه كذلك يعني يجعلونها مختلفة عن المسألة السابقة. بعض أهل العلم أجازها، قال إذا حدد، قال يعني إذا أردت يعني أن إذا كان لديك المبلغ وحصلت عليه وعلى أكثر منه، ففي ذلك الوقت يعني أريد منك مبلغ مثلا 1000، أو إن لم تحصل على يعني شيء في ذاك الشهر أو في هذه المدة فليس عليك شيء. بعض أهل العلم أجازها، ولكن يبقى الأصل هو ماذا؟ أن يكون هناك اتفاق بينهما على ربح مشاع معلوم، لابد أن يكون الربح حتى يكون جائزا يكون مشاعا معلوما. طيب، تفضل الشيخ.
باب إحياء المواد.
نعم، قال باب إحياء المواد، وهي الأرض الميتة. الأرض الميتة كيف تكون ميتة هذه الأرض؟ يقولون الأرض الميتة هي التي ليست ملكا لأحد، أو ليست مختصة بأحد، واضح؟ ليست ملكا لأحد، واضحة، يعني أنه لا يملكها أحد من الناس. طيب كيف تكون غير مختصة بأحد؟ نقول هناك أراضي ليست ملكا لأحد لكنها مختصة مثلا بأنها تنفع الناس في يعني تكون طرق أو تكون أماكن يستفيد منها عامة الناس، واضح؟ هي مخصصة مثلا للعبور، مخصصة للمرافق، ما يحتاج إليه الناس، واضح؟ في يعني في حياتهم وفي شؤونهم. فإذا حتى نعتبرها أرض ميتة نقول إنها ليست ملكا لأحد وغير مختصة، ماذا؟ غير مختصة بأحد.
وهي الأرض الداثرة التي لا يعرف لها مالك، فمن أحياها ملكها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له.
نعم، قال: وهي الأرض الداثرة التي لا يعرف لها مالك. أرض لا ينتفع منها وليس لها مالك يملكها، فهذه يقول ماذا؟ يجوز إحياؤها. إذن حتى يكون هناك إحياء لهذه الأرض، وما معنى إحياء الأرض؟ يعني قالوا بأن يعني يعمرها، يعيد الحياة لها، بمعنى أنها كانت أرض مثلا مليئة بالأحجار وفيها من الأشجار التي لا يعني لا يستفاد منها، فينظفها ويزيل مثلا ما فيها من أشجار غير نافعة ويزيل الأحجار، أو يأتي مثلا ويضع حولها سور، واضح؟ أو يعني مثلا يضع مثلا شبك أو سياج مثلا معين، واضح؟ هذه كلها يعني، أو يحفر فيها بئر، يحفر فيها بئر ويكون يعني فيه ماء، هذه كلها من إحياء هذه الأرض. طيب هذا الإحياء يذكر أهل العلم، هل هو مرتبط بإذن ولي الأمر أو يستطيع أن يقوم كل شخص بماذا؟ يعني الإتيان إلى أرض ليست ملكا لأحد وغير مختصة في مثلا وغير مختصة لأحد مثلا في شيء من هذه البراري، واضح؟ ويسيجها أو يسورها ويأتي يحفر فيها مثلا بئر ويقول: أنا أحييت هذه الأرض. والحديث: من أحيا أرضا ميتة فهي له. هل يشترط إذن ولي الأمر أو لا يشترط؟ هذه مسألة ذكرها الفقهاء، والصواب والله أعلم أنه لابد من إذن ماذا؟ لابد من إذن ولي الأمر، لابد من إذن ولي الأمر، لأنه لو ترك الأمر هكذا سيصبح الأمر فوضى، يأتي كل شخص ويضع يده مثلا على جهة من هذه الأراضي ويعني يقول: هذه ملك لي، ويسورها ويحفر فيها بئر أو يزرع فيها زراعة أو يقتلع ما فيها مثلا من أشجار غير نافعة ويزيل الأحجار منها ويقول: هذه ملك لي. فلا بد إذن من مراعاة إذن ولي الأمر في هذا. طيب أذن ولي الأمر في أن ماذا؟ في أن يأتي ويحيي هذه الأرض، يحيي هذه الأرض مثلا يعمل فيها بستان أو يجعلها مثلا حظيرة، كما يقول أهل العلم حظيرة للمواشي للدواب. الشاهد أنه يعمرها بشيء، يستثمرها بشيء ماذا؟ من أنواع الاستثمار ومن أنواع النفع والفائدة. طيب هذا نقول حصل الإذن من ولي الأمر، فإذا نقول بهذا الحديث: وهو من أحيا أرضا ميتة فهي له. إذن كيف ممكن أنه يحييها ويعني يتملكها؟ بيعني أحد أمرين: إما أن يعني يقطعه، يوليه مثلا، يعطيه ولي الأمر هذا ويأذن له، أو أنه ماذا؟ بعد إذن ولي الأمر يقوم بأي شيء؟ يقوم بعمارتها واستثمارها والاستفادة منها، ففي ذلك الوقت نقول إنه قد ماذا؟ أحيا هذه الأرض الميتة، يعني كانت أرض هامدة لا يعني لا حياة فيها، فأنعشها وأحياها بالزراعة أو بمثلا تحويطها أو يعني الاستفادة منها، وضع جعلها حظيرة أو غير ذلك. فهذا يعني يأتي بعد مسألة إذن ولي الأمر. فإذا حتى يصح أن نقول إنه أحيا هذه الأرض الميتة يقال لابد أولا من مسألة إذن ولي الأمر، الشيء الثاني يعمرها يعني الأمر عفوا الذي يشترط كذلك أن لا يكون لها مالك، يعني أذن ولي الأمر ولا يكون كذلك لها مالك بهذين الشرطين مثل ما ذكر المؤلف، هي الأرض الداثرة التي لا يعرف لها مالك، فهي أرض غير منتفع بها، داثرة لا ينتفع منها، وكذلك ليس لها مالك، ليس لها مالك. هنا مسألة يذكرها الفقهاء، طيب يقولون أذن ولي الأمر وهي ليس لها مالك حاليا لكن يظهر فيها ملك قديم، يظهر فيها ماذا؟ أنها كانت مملوكة سابقا، وأذن ولي الأمر ماذا؟ بأن يعني تعمر هذه الأرض، فهل يعني يجوز أن يحييها؟ خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة، والذي يظهر والله أعلم أنه يجوز له أن يعمرها يستفيد منها، فإن جاء صاحبها في يوم من الأيام وطالب بها، طبعا هو أخذها بإذن من؟ بإذن ولي الأمر، لكن خرج صاحبها وقال هذه ملك لآبائي وأجدادي وكذا وكذا إلى آخره، فيقال له في ذلك الوقت أنت بين أمرين، أنت ماذا؟ بين أمرين، إما أن تدفع العوض عن الضرر الحاصل لهذا الذي أحياها، واضح؟ تدفع العوض مقابل الضرر الذي حصل له، أنه قد بنى مثلا وصرف الأموال فيها، أو أنك تبيعها، أو أنك ماذا؟ تبيعها لهذا الذي قد يعني أحياها، فأنت بين أمرين. هذا يعني مجمل كلام أهل العلم في هذه المسألة التي لا مالك لها الآن، لكن يظهر أن فيها كان في السابق لها يعني ملك لأحد من الناس، لكن يعني زال هذا الملك وذهب مع الوقت، وأذن له ولي الأمر أن يأخذها. طيب، فهذا إذن بالنسبة لي مثل هذه الأراضي، هل يجوز له أن يحييها أو لا يحييها؟ يقال أولا أن تكون هذه لا نفع فيها، وأن يكون ماذا؟ لا مالك لها، لا مالك لها، ليس لها مالك، وكذلك ليس لها نفع. طيب، وقال إحياؤها، قرأنا
وإحياؤها عمارتها بما تتهيأ به لما يراد منها كالتحويط عليها وسوق الماء إليها إذا أرادها للزرع، أو قلع أحجارها وأشجارها المانعة من غرسها وزرعها.
نعم، قال الأشياء التي يحصل بها إحياء هذه الأرض، كيف يحصل إحياء الأرض؟ قال يحصل إحياء هذه الأرض إحياؤها عمارتها بما تتهيأ به لما يراد منها، هي تراد للزراعة، فيبدأ ماذا؟ ينظف هذه الأرض ويبدأ يعني زراعتها واستغلالها واستثمارها، مثلا في الزراعة يريد أن يعني يجعل فيها دارا فيحوطها، واضح؟ يحوطها بمعنى يجعل لها حائط وسور ويبني فيها دارا، أو يريد مثلا أن يعني يزرع فيها مثلا الأشجار أو الثمار التي تحتاج إلى الماء فيسوق الماء إليها، يحفر الآبار فيها حتى تسقي هذه الزراعة، أو بعض أنواع الثمار لا تحتاج إلى الماء، لا تحتاج إلى ماذا؟ الماء، يعني تكون كما يقولون بعل العثرية التي تنبت ماذا؟ تنبت بماء المطر مع الأمطار، فهذه تحتاج كذلك أن ينظف الأرض من الأحجار ومن يعني الأشجار المانعة من الغرس ونحو ذلك، فهذه الثمار وهذه الأشجار تبحث عن الماء وتضرب في الأرض بعروقها، فلا تحتاج إلى إيصال الماء لها، فإذا إحياؤها يكون بتنظيفها وإبعاد الأشياء التي تعيق من الزراعة فيها، ومن غير مثلا أن يحفر بئرا فيها، فهذا إذن من أنواع ماذا؟ عمارة هذه الأرض وإحيائها. طيب.
وإن حفر فيها بئرا فوصل إلى الماء ملك حريمه وهو 50 ذراعا من كل جانب إن كانت عادية، وحريم البئر البديء 25 ذراعا.
نعم، قال إن حفر فيها بئرا فوصل إلى الماء، يعني الماء الذي يستطيع أن يسقي به هذا الزرع. قال ملك حريمه، حريمه يعني حرم هذا البئر. ما معنى حرم هذا البئر؟ يعني ما يتعلق بهذا البئر من مرافق، من يعني مكان لابد ماذا أن يعني يكون هذا المكان تابعا لهذا البئر، يسمى حرم. لماذا يسمى حرم؟ أي أنه يمنع غيره من أن يختص به أو أن يعني يأخذ منه. خلاص، هو الآن حفر هذا البئر في هذا المكان وحصل على الإذن المسبق بإحياء هذه الأرض، فحفر البئر ووصل إلى الماء وخرج الماء يعني زراعة هذه، لسقي هذه المزروعات أو هذه الأشجار، فيملك ما حول البئر. نقول حريم البئر يعني حرم ماذا؟ حرم البئر الذي يمنع غيره من أن يأخذ يعني شيء منه، وهو إنما يختص به ويكون ملكا له. طيب، قال بعد ذلك حريم هذا البئر، يعني قال 50 ذراعا من كل جانب إن كانت عادية. طبعا هذا الذي ذهب له هو قد جاء في مراسيل ابن المسيب، ومراسيل ابن المسيب من يعني أصح المراسيل كما يذكر أهل العلم. ذكر في هوى هذا يعني الأثر أخرجه الدارقطني، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حريم البئر البديء، يقال البديء والبديع نفس المعنى. البئر البديء يعني البئر الجديد، البئر الجديد. أما البئر العادي، العادي يعني البئر القديم، كان محفور في السابق وجاءت الرمال ودفنت ماذا؟ دفنت هذا البئر. فهذا حتى أن نعيد هذا البئر نحتاج أن نخرج ماذا؟ نخرج هذا الرمل الذي فيه، ويكون هذا البئر بئر عادي، يعني بئر قديم، نسبة إلى قوم عاد، نسبة إلى ماذا؟ عاد. يقال هذا شيء عادي يعني نسبة إلى عاد، يعني شيء قديم، شيء ماذا؟ قديم. طيب، أما البئر البديع أو البديء فهذا البئر يعني الحديث الجديد. هناك يعني فرق كما جاء في هذا الأثر، حريم البئر البديء 25 ذراعا، هذا البئر الجديد 25 ذراعا من هذا الجانب ومن هذا الجانب. وأما يعني وحريم العادي 50 ذراعا، يعني البئر القديم يحفر ويعني يستخرج منه الماء ويكون ماذا؟ ويكون حرمه أكبر من حرم ماذا؟ من حرم البئر الجديد. هذا قد جاء في الأثر، وهذا مما يعني ذهب إليه المؤلف وذهب إليه أهل العلم، وبعضهم رد هذا مثل هذه الأمور إلى مسائل ماذا؟ إلى عادة الناس، عادة الناس ماذا يحتاج مثلا الذي يكون له بئر مثلا في هذه الأرض، كم من مثلا المساحة أو التي يحتاجها، فتكون ماذا؟ تكون هذه يعني الأرض التي قام بإحيائها. وهذا طبعا كما ذكرنا هذه في أيامنا الحالية تضبطها ما يعني يتعلق بإذن ولي الأمر وتحديده ومراعاة هنا مصالح الناس، حتى لا يبغي بعضهم على بعض ولا يكون يعني الأمر فوضى فيأخذ كل شخص يعني ما يريده، بل يكون هذا الأمر راجع لولي الأمر، هو الذي يحدد ويقرر مثل هذه المسائل، والله تعالى أعلم. تفضل شيخ. وياك. بالنسبة لفسخ العقد في المساقاة والمزارعة، سبق نحن أشرنا إلى هذا، قد يكون بمسألة مثلا الموت، الجنون، الحجر، وقلنا فرق بين الحجر الذي يكون للإفلاس أو نعم نفس الذي ذكرناه، قد يكون برضا الطرفين، برضا الطرفين. أما حينما نقول إنه عقد لازم فيأتي أحدهما ويريد أن يفسخ العقد، يقال له العقد ماذا؟ لازم، العقد لازم ولا يجوز لك أن تفسخه طالما أن الطرف الآخر رفض مسألة الفسخ. فإذا ما الواجب عليك؟ أن تمضي في العقد إلى أن ينتهي، وبعدها يعني في نهاية الموسم، موسم الحصاد أو موسم مثلا نحو ذلك، مثل ما يتفقون عليه، فينتهي عندها العقد. وإياك. فيه سؤال مساء؟ نعم. هنا لأنه أثبت ملكا قديما له، هو الآن هذا المالك الجديد أخذ الإذن، طيب، والأرض فيها علامات يظهر أن أحدا كان يملكها سابقا، لكن هو أراد أن يستفيد منها، أراد أن يستفيد منها. نعم نعم، هو يعرف أنه قد يخرج هنا صاحبها في يوم من الأيام، فلا بد أن يهيئ نفسه لمثل هذا الأمر، وإن ما أراد فيستطيع أن يحيي أرض أخرى لا ليس فيها ملك لأحد. لكن هذا يحصل لأي شيء، أن يكون في هذه الأرض فيها ميزة غير موجودة في غيرها. فهنا يقال ما فيه بأس إن حصل على الإذن وأحياها، لكن إن ظهر صاحبها في ذلك الوقت يقال أنت بين أمرين، يعني صاحب الأرض القديم، فيقال أنت بين أن تدفع له ما حصل له من خسارة، أو أنك تبيعه هذه الأرض وينتهي يعني النزاع على هذه الأرض حتى ما تحصل هناك إشكالات. شوف الآن لو يعني نحن ننظر إلى الشرع الإسلامي، ما ترك صغيرة ولا كبيرة تقطع النزاع بين الناس. لو أن الناس تمسكوا بالشرع وامتثلوا أوامر الشرع ما حصلت بينهم نزاعات الآن يعني تحصل بين الأخ وأخيه أو الأخ وابن عمه وغير ذلك، في يعني أحيان كثيرة تجد ماذا؟ نزاع قديم مبني على أشياء قديمة. طيب لو هذه حلت بالشرع وجاءوا للجانب الشرعي ونظروا في الجانب الشرعي، ما الذي يستوجبه هذا وما الذي يستوجبه ذاك، لكان الأمر قد انتهى ولم تتوارثه الأجيال. لكن للأسف أنه لا يحل ويترك ماذا؟ يترك مع الزمن. وقد يكون الأمر في بدايته سهل يسير، ثم إذا يعني تشعب وكثر مثلا الورثة وازداد عددهم يصعب في ذلك الوقت، يصعب حل الموضوع. لماذا؟ لأن في السابق كان الحل عند شخص واحد، وبعدها لما انتقل إلى الأحفاد وأبناء الأحفاد صار العدد ما بين 50 و60، فترضي من وتراعي من، واضح؟ فصار الأمر متشعب. لذلك لابد هذه المسائل لابد من يعني حلها حتى ما يتشعب الأمر، ولا يقال يعني نتساهل في هذه حقوق، حقوق لابد من أن يعني يسعى فيها للحل وإرضاء الأطراف حتى ما يكون هناك ما يحصل بينهما نزاع أو قطيعة. بارك الله فيكم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.